لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
لا بأس عليك والفي سلامة، وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك، يطمن فؤادك وترضى بقضاك. وصلي انت وادعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت وادعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، أبعث إليكم بتحية معطرة يفوح كعبير هذا المساء الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأجدد ترحيبي بكم أينما كنتم مقيمين في بيوتكم أو مسافرين، أهلا ومرحبا بكم من إذاعة القرآن الكريم في نابلس، ومع حلقة جديدة ولقاء جديد كذلك من برنامج الابتسامة الجميلة. وابتسامة جديدة نرسمها على الشفاه، يحدوها الأمل بمستقبل زاهر بإذن الله. وعلى المحبة نلتقي معكم هذا اليوم وكل ثلاثاء في الرابعة عصرا. نلتقي اليوم مع موضوع جديد فيما يخص أسنانكم وأسنان أطفالكم، ونحن نحرص طبعا على أن تكون الأسنان بيضاء مشرقة كإشراقة الشمس، لتكون الابتسامة كذلك جميلة مشرقة. ومع حلقة هذا اليوم التي تحمل عنوان صرير الأسنان لدى الأطفال، ويسرني أن أرحب بضيفي برنامجنا فسعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان بالقدس، وهو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة القدس. مرحبا بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
الله يحييكم.
دكتور، يعني احنا تحدثنا عن مشاكل ذكرتها في الحلقات السابقة، ووقفنا عند مشكلة يبدو أنها منتشرة لكثرة التساؤلات عليها، وهي موضوع صرير الأسنان لدى الأطفال أو الصوت الذي يصدر من الأطفال أثناء النوم. بداية، ما المقصود بصرير الأسنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صرير الأسنان هو حك الأسنان السفلية مع الأسنان العلوية بشكل قوي وغير وظيفي. غير وظيفي يعني أنه الطفل في وقت الراحة أو وقت النوم بيكون بحرك بفكه الأسفل وبحك وبقوة بشد على أسنانه أثناء الحك على الأسنان، مما يعطي صوت لهذا الاحتكاك ما بين الأسنان العلوية والسفلية من شدة وعنف وقوة الشد، لأنه بيكون بيستخدم العضلات المضغية بأقصى قوتها. الحك هذا متعارف عليه بصرير الأسنان أو الصك على الأسنان، مما يسبب طحن هاي الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية. صوت الاحتكاك بيكون عالي جدا، لدرجة أنه الأهل ممكن أنه يسمعوه من الغرفة المجاورة، أو زيارة الأهل، تفقد الأهل لأطفالهم في غرفة نومهم راح تخليهم يسمعوا وينتبهوا، شيء بلفت انتباههم أنه في صوت احتكاك الطفل عماله بحك أسنانه بشكل قوي وشكل غير اعتيادي.
نعم.
طبعا نسبة الأطفال اللي بيمارسوا هاي العادة ليست قليلة، يعني دراسات أكدت أو بينت أنه ما نسبته 38% تقريبا من الأطفال بيمارسوا عادة الصك على الأسنان. أسباب هاي العادة طبعا في أكثر من اجتهاد أو تحليل لسبب ممارسة الطفل لهاي العادة.
طبعا دكتور، يعني قبل ما بس نتحدث عن أسباب، السؤال عادة صرير الأسنان فقط لدى الأطفال؟ لأنه إحنا معنونين لحلقتنا أنه صرير الأسنان عند الأطفال، طب ممكن يكون هذا عند غير الأطفال؟
عند الكبار أيضا.
نعم.
الأصل أنه العادة هاي تبدأ عند الأطفال منذ الصغر إلى عمر 6 سنوات. في جزء كبير من الأطفال، قلنا أنه نسبة 38% من الأطفال يمارسون هاي العادة، نصفهم تقريبا يتوقف عن هاي العادة في عمر 6 سنوات أو تقل لديهم بين عامين 6 إلى 9 سنوات تقل كثيرا، وفي منهم بتوقف عنها نهائي بعمر بين 9 إلى 12 سنة.
نعم.
في ناس بمارسوهاش منذ الصغر لكن بتصير معهم في الكبار نتيجة لضغوط العمل والظروف الاجتماعية والظروف النفسية اللي بمروا فيها، وفي أطفال بتستمر معهم منذ الصغر إلى الكبر، بتكون موجودة معهم مرتبط وجودها بالعقل الباطن وتستمر إلى الكبر وإلها توابعها التي تترتب على الأسنان. راح نأتي على ذكر إيش التأثير اللي بتسببه هاي العادة على الأسنان لدى الكبار أيضا ولدى مفصل الصبغي ولدى الفك بشكل عام.
نعم نعم. طب دكتور، يعني السؤال هنا بشكل عام، هل لهذه العادة مخاطر؟ يعني قد تؤدي إلى لا سمح الله مثلا مضاعفات وفاة مثلا لا سمح الله من جراء صرير الأسنان، ممكن أن الطفل مثلا يبلع لسانه أو يختنق؟
لا، مخاطرها لا تؤدي إلى الوفاة ولا إلى الاختناق، لكن تأثيراتها كبيرة على المفصل الصبغي، المفصل اللي هو بربط الفك السفلي مع الجمجمة.
نعم.
وهو مسؤول عن حركة الفم، عن فتح الفم، عن المضغ، وعن أثناء الحديث يتحرك الفك. فهنا أكثر تأثير بيكون على المفصل الصبغي نتيجة للآلام اللي بتصاحب المفصل. عادة هي تأثيراتها خاصة على المفصل تأتي عند الكبار أكثر من الأطفال. تأثيرها على الأسنان تسبب تآكل في طبقات الأسنان، يعني على مرور السنوات إذا الأهل ما انتبهوا عليها، لما الطفل بيجي لعيادة طبيب الأسنان مباشرة طبيب الأسنان بيعرف أنه الطفل بمارس عادة صرير الأسنان من شكل أسنانه، لأنها بتكون متآكلة كأنه إحنا باردين السن بمبرد، يعني لدرجة في منهم جزء كبير من السن بيكون متآكل وواضح، وهذا مش بس على سن واحد، بيكون هذا بشكل جماعي، الأسنان كلها بشكل جماعي حصل فيها تآكل وجزء كبير من الأسنان ذابت نتيجة لممارسة هاي العادة بشكل مستمر على مدى الأعوام الطويلة. بصير الطفل يشعر بتحسس في الأسنان نتيجة لتآكل الطبقة الخارجية اللي هي بتحملنا طبقة الأعصاب في الأسنان. الطبقة الخارجية شيئا فشيئا بتم تآكلها، فبصير طبقة رقيقة اللي بتحمي طبقة الأعصاب، وبالتالي بصير الطفل يشعر بتحسس لما بيشرب أو بيأكل المأكولات والأشربة الحارة أو الباردة. هاي من علاماتها. إذا استمرت المشكلة وما تعالج الطفل ممكن أنها تنتقل وتؤدي إلى التهابات في عصب السن، وبحاجة الطفل أو الشخص البالغ إلى علاج حشوات عصب، بحاجة إلى عمل تراكيب للأسنان نتيجة لتآكل طبقات السن ولإعادة تأهيل السن من البداية. أحيانا بصير في عنا بتكسروا العلاجات السابقة اللي صارت عند الطفل أو عند هذا الشخص البالغ، العلاجات اللي احنا بنكون سويناها سواء حشوات أو تراكيب سنية وتلابيس، أو حتى لما بكونوا الأطفال مركبين أجهزة تقويم نتيجة لقوة الشد المطبقة على الأسنان أثناء ممارسة عادة صرير الأسنان تؤدي إلى تكسر وتفتت الحشوات وثقب التراكيب السنية وتفلت أجهزة التقويم بشكل مستمر. هاي بتخلي طبيب الأسنان أو اختصاص تقويم الأسنان ينتبه أنه عند الطفل في عادة صرير أسنان، المفروض أنه الطفل أو يتم توجيه الطفل لمعرفة شو السبب وتوجيه الأهل للعمل على حل هاي المشكلة قدر الإمكان.
نعم.
هي عادة تأثيرها أيضا على اللثة وعلى الأنسجة اللي بتحيط بالأسنان بسبب تسليط قوة شديدة على الأسنان، وتنتقل هاي القوة إلى الأربطة، أربطة اللثة والأنسجة اللي بتحيط بالأسنان، تؤدي إلى التهابات وحصول الجيوب اللي السوية فيها.
نعم نعم. دكتور، بالعودة إلى الحديث عن أسباب صرير الأسنان، هل هناك أسباب لأنه إذا عرف السبب بطل العجب ويمكن اتقاءها أيضا ويمكن معالجتها. هل صحيح. من أسباب تحدث عنها الأطباء في موضوع صرير الأسنان؟
هناك ثلاث أسباب أو تفسيرات لحصول هذه العادة. هي بشكل رئيسي مرتبطة بالعقل الباطن، يعني ما يدور مع الطفل خلينا نقول في النهار ويتخزن في العقل الباطن يعبر عنه الطفل بصرير الأسنان أثناء النوم بالليل. أهم سبب اللي هو التوتر النفسي الناتج عن ضغوط نفسية أو عن اضطرابات اجتماعية ربما في البيت أو في المدرسة يواجهها الطفل. هاي الحساسية نتيجة لظروف معينة بعيشها الطفل وبتزداد عند الأطفال في فترة الامتحانات أو إذا الطفل تم نقله من مدرسة إلى مدرسة وتغيرت الظروف عليه. في حالات المشكلات الكبرى اللي بيواجهها في البيت لا سمح الله في حالات طلاق أو انفصال بين الأهل بتزداد الاضطرابات النفسية عند الطفل ويعبر عنها بصرير الأسنان. وعادة صرير الأسنان بتم على طريقتين، إما أثناء النهار الطفل بيكون هو صاحي أيضا بيشد على أسنانه خاصة إذا بعصب أو بغضب بصير يشد على أسنانه، أو أثناء الليل أثناء النوم وهي أكثر فترة بيكون الإنسان نائم المفروض أنه بشكل طبيعي في هاي الفترة تكون راحة للأسنان، بتكون في هاي الأثناء الأسنان متباعدة قليلا عن بعض مما يعطي راحة للعضلات المضغية وراحة للمفصل الصدغي. لكن الطفل أثناء ممارسة هاي العادة ومن ثم إذا استمرت عند كبره الشد المتواصل على الأسنان أثناء النوم يسبب إجهاد للعضلات المضغية اللي هي المفروض تكون في وقت راحة، إجهاد للمفصل الصدغي وتعريضه إلى ضغط أكثر مما يطيق، تعريض العضلات نفسها إلى إجهاد ومن ثم توتر واحتمال أن يصير فيها تشنج وتآكل في طبقات السن. المشكلة الأولى حكينا اللي هو التوتر النفسي والاضطرابات الاجتماعية، وعلى الأهل أنهم يحاولوا يحلوا هاي المشاكل النفسية، يتحدثوا مع أطفالهم يشوفوا الطفل ما هي المشاكل اللي بواجهها سواء في المدرسة أو في البيت، وإذا كان الأهل عايشين في جو في توتر داخل البيت محاولة إلهاء الطفل قبل النوم وملاعبته وإراحته نفسيا قبل النوم، هاي بتريحه كتير وبتقلل كتير من ممارسة هاي العادة في تلك الليلة. السبب الآخر مشاكل في الإطباق. عادة عند علاجات الأسنان إذا تم عمل حشوة لهذا الطفل وكانت عالية شوي هاي راح تحفز الطفل أنه يضل يشد على هاي الحشوة أو على هذا السن العالي شيئا فشيئا لحتى أنها تصير عادة عنده وصير يشد على أسنانه. احتمال أنه في بعض الأطفال اللي بتسوى لهم تلابيس بعد علاجات عصب للأضراس اللبنية أو حتى للأضراس لما بيكبر بتسوى لهم تلبيسة أو تركيب سنية وبتكون عالية شوي، هاي ستحفز أيضا عند الطفل حصول الحك على هاي التلبيسة وتصبح عادة لديه شيئا فشيئا. فإذا كانت المشكلة في الإطباق أو حتى أنه بروز عند الطفل في الأسنان، عدم انتظام في نمو الأسنان في أسنان أطول من الأخرى، يجب علاجها تقويميا لأنه هي راح تحفز شيئا فشيئا حصول هاي العادة عند الطفل.
نعم، إذا هذه تعتبر من الأسباب الخارجية مشاكل الإطباق.
صحيح،
يعني هناك أسباب داخلية تحدثت عنها مثل التوتر النفسي والاضطرابات الاجتماعية تكون من داخل البيت،
هي سبب أكبر سبب هاي
أكبر عادة سبب.
وطبعا إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما بيمارسوا عادة الصرير الليلي هاي ستزيد من نسبة أنه الأطفال يكون عندهم هاي العادة في المستقبل.
يعني هي سبب وراثي ممكن
يعني الوراثي بتلعب دور في هاي العادة، مثل أيضا العادات الأخرى اللي ذكرناها سابقا مثل عادة مص الأصبع. إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما بيمارس هاي العادة نسبة أنه الأطفال اللي راح يمارسوا هاي العادة تزداد عند أطفال هؤلاء الناس. بعض الحالات المرضية، بعض نقص في بعض المواد الغذائية أو بعض الفيتامينات عند الأطفال أو حساسية لأطعمة معينة أو في حالات التهابات في الأذن خاصة الأذن الداخلية تدفع الطفل أنه يشد على أسنانه، يصير عنده شيئا فشيئا عادة صرير الأسنان. فهاي إذا الطفل صار فجأة انتبهوا عليه الأهل إنه بيشد على أسنانه وكان بصحة جيدة وما عنده مشاكل في الإطباق وما في مشاكل نفسية أو اضطرابات اجتماعية في البيت، يجب أيضا التوجه لاختصاص أنف أذن وحنجرة لفحص أذن الطفل للانتباه. في حالات كثيرة بيكون الطفل بيعاني من التهابات في الأذن تدفع إلى ممارسة عادة صرير الأسنان.
نعم دكتور، هل هناك أسباب غذائية ممكن تسبب صرير الأسنان؟ يعني تناول
يعني نقص في بعض
معين.
نقص في بعض الفيتامينات أو حساسية لأطعمة معينة تؤدي إلى إنه الطفل يمارس هاي العادة لحد ما يزول عنده السبب.
نعم. وهذا يتم الكشف عنه عن طريق إيش؟ احنا راح نجي للوقاية والعلاج يعني دكتور عفوا راح نجي لموضوع الوقاية والعلاج، لكن عشان نربط النقطة هذه بنقطة اكتشاف المرض، يعني اللي عنده او عند طفله صرير اسنان بيقدر يتغلب على صرير الاسنان عن طريق معرفة بعض المواد اللي ممكن تحسس منها الطفل؟
صحيح، اذا كان ما يعني الاسباب الاخرى ما كانت موجودة، يعني ما عندهم في البيت مشاكل اجتماعية أو ما الولد في وضع نفسي مريح، ما عنده مشاكل نفسية نتيجة لضغوط في المدرسة أو امتحانات أو حتى أنه انتقل من صف إلى صف أو من مدرسة إلى أخرى وما في مشاكل أجزاء، إحنا استثنينا كل هاي المشاكل وما في عنده التهابات في ودنيه، بالإمكان عمل فحص دم لهذا الطفل. إذا في نقص في بعض الفيتامينات عند الطفل هذا ممكن أنه نكتشف عن طريق فحوصات الدم، أو إذا الطفل بيعاني من حساسية بيكون موجود أو الأهل بيعرفوا أنه الطفل هذا عنده حساسية لبعض الأدوية أو لبعض الأطعمة المعينة، ممكن أنه تسبب هاي الحساسية ممارسة الطفل لعادة صرير الأسنان.
نعم. بالعودة دكتور أيضا لنقطة أنا سألتك عنها قبل قليل هي موضوع المخاطر الآن، يعني هل هناك نتائج واضحة مترتبة على إصابة الطفل بالصرير الليلي ممكن تظهر بعد فترة أو حتى يعني تظهر ويصعب التغلب عليها؟
عادة الصرير الليلي أو حتى في النهار مثل ما حكينا لدى الأطفال ومن ثم إذا استمرت لدى الكبار، أول تأثير بصير وأكبر تأثير على المفصل الفكي الصدغي. قلنا إن المفصل هو اللي بربط الفك السفلي مع قاعدة الجمجمة، هو مسؤول عن حركة عن فتح الفم عن مضغ الطعام عن الحديث. هذا المفصل الأصل أنه الضغط اللي بتعرض له أو بتحمله خلينا نقول عند البالغين أقصى قوة شد على العضلات المضغية قاسوها بتتراوح ما بين 60 إلى 80 كيلوغرام، يعني تعتبر العضلات المضغية هي أقوى عضلات في الجسم، يعني قوة ليست بالسهلة لما إحنا بنقيسها من 60 إلى 80 كيلوغرام. هاي القوة لما الإنسان يشد بشكل مستمر ولساعات طويلة بأقصى قوة على المفصل الفك الصدغي، هاي راح يكون لها تأثير كبير على المفصل الفك الصدغي، وفي البداية تظهر بآلام في الفك، تظهر بآلام وبطقطقة، بصير إنه الإنسان لما يفتح فمه أثناء الأكل أو أثناء الحديث بشعر إنه الفك في طقطقة في خشخشة في الفك. يعني لما الإنسان بيقدر كل إنسان يفحص بيوضع أصابعه السبابة أو الإبهام على المفصل ويفتح فمه بلاحظ أنه المفصل بنط من محله أثناء فتح الفم أو أثناء الحديث أو أثناء مضغ الطعام، هاي تكون ظاهرة أكثر شيء أثناء مضغ الطعام. هنا هذا يدل على أنه وضع المفصل غير طبيعي، في شيء غير طبيعي في المفصل. وهي عادة أكثر شيء بيشكو منها المرضى لما بيراجعوا عيادات أطباء الأسنان، الآلام أثناء مضغ الطعام أو أثناء فتح الفم، وهي اللي بتكون الدليل لاكتشاف أنه عند هذا الإنسان عادة الصرير الليلي. عادة أيضا بيشكو هؤلاء الناس من آلام في العضلات المضغية في عضلات الفكين نتيجة للشد القوي على هاي العضلات لساعات طويلة تؤدي إلى إجهاد هاي العضلات. احنا قلنا أنه أثناء الليل المفروض أن هاي العضلات في وقت راحة، لكن الضغط عليها لساعات طويلة تحدث إجهاد وربما يصير تشنج عندنا في العضلات هاي، وهذه أيضا الآلام اللي بشعر فيها الإنسان هي بتدل طبيب الأسنان على أنه عنده عادة صرير الأسنان لما بيشكو من آلام في عضلات الوجه بشكل مستمر، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم. بصحوا من النوم بتكون عضلات الوجه شادة وبتوجع، تصل الأوجاع والآلام إلى الرأس، إلى عضلات الرقبة، واحتمال أنها توصل إلى عضلات الكتف. والناس معظم الناس عادة بيغفلوا أنه هاي المشكلة بيكون سببها من الأسنان أو من داخل الفم أو من الفكين، ولما بيكون عندهم الآلام هاي أول ما بتوجهوا إلى عيادات أطباء العظام باختصاصي العظام وجراحة العظام، يعني الطبيب أو المرضى هدول قبل ما أنه يكتشف طبيب الأسنان المشكلة عندهم، وخاصة اختصاص تقويم الأسنان أو جراح الوجه والفكين، قبل ما أنه يكتشفوا هؤلاء المشكلة عند هذا المريض بيكون المريض تعب ولف على عدة عيادات، على اختصاص جراحة عظام، على أخصائي أنف وأذن وحنجرة، لأنه الآلام تصل إلى الأذن. وكثيرا ما يعاني الإنسان هذا أو حتى يشعر بأصوات خشخشة في الأذن أثناء مضغ الطعام.
نعم.
بزوروا عدة عيادات ويتم علاجهم لسنوات طويلة، لكن للأسف أنه المشكلة ما بتزول عندهم، وبيبقى الإنسان يعاني من نفس المشكلة ومن نفس الآلام لحد ما أنه يتم اكتشافها من قبل اختصاص تقويم الأسنان. عادة صرير الأسنان سنأتي على وسائل علاجها إن شاء الله خلال هذه الحلقة
إن شاء الله. دكتور، يعني هناك سؤال يمكن لم يثر في أول حلقة، وهو لماذا يحدث فقط أثناء الليل؟ يعني أنت بتتحدث عمالك أنه صرير الأسنان أثناء النوم، أثناء الليل، أثناء النوم، لماذا لا يحدث يعني أثناء النهار؟
احنا حكينا انه في جزء كبير منهم يمارسها ايضا ليس فقط بالليل لكن بالنهار، لكن هي الجزء الاكبر ممارستها اثناء الليل، لانه الضغط النفسي او اللي التجارب اللي بمر فيها الانسان في النهار تتخزن العقل الباطن بيخرجها بالليل اثناء النوم، بيتم التنفيس عن هي تعتبر كتنفيس من قبل العقل الباطن عن الضغوط النفسية والتوترات النفسية اللي بواجهها هذا الإنسان أثناء النهار.
نعم.
كتعبير عن هذا التوتر والإجهاد النفسي وكتنفيس أيضا، لكن على حساب الأسنان، على حساب الفكين، على حساب المفصل الفكي الصدغي.
نعم، بارك الله فيك دكتور. يعني احنا يعني وصلنا لنقطة مهمة، يمكن هي وقاية والعلاج من هذا المرض وكيف نحن نتغلب عليه، وهو يعني ما يشد أذهان كثير من المستمعين والناس اللي سألوا برضو في الحلقات الماضية عن موضوع الصرير. لكن اسمح لي أن نتحدث عن موضوع الوقاية والعلاج بعد الفاصل وبنكمل إن شاء الله.
تفضل.
فاصل قصير نعود بعدها، فابقوا معنا.
وشوفك بصحة وأحلى ابتسامة
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلامتك سلامتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج الابتسامة الجميلة، ومعنا سعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط من مدينة القدس. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع صرير الأسنان ووصلنا إلى نقطة الوقاية والعلاج، لكن قبل ذلك أريد أن أذكركم أعزائي المستمعين بأنه يمكنكم أن تتواصلوا معنا على هواتف الإذاعة بأسئلتكم واستفساراتكم 0923 1110 و0599151010، ويمكنكم كذلك أن تتواصلوا معنا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. برحب فيك دكتور مرة أخرى، أهلا وسهلا بك في الجزء الثاني من حلقة الابتسامة الجميلة، حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حياكم الله.
وصلنا معك دكتور عن في هذا الموضوع للحديث عن الوقاية والعلاج. ما هي الأسس التي يمكن أن يتبعها الأباء في الوقاية أولا وهو الأهم، ثم بعد ذلك إذا حدث لا سمح الله طريقة العلاج؟
الآن إحنا بننصح الأهل إنهم يراقبوا أطفالهم أثناء النوم للكشف عن ممارسة الأطفال لهذه العادة أثناء النوم. الآن إذا انتبهنا إنه الطفل بيمارس هذه العادة أثناء النوم، يجب إنه نعرف، نحاول إحنا طبعا في البيت بنعرف إذا في توتر لا سمح الله في البيت، في ضغوط نفسية، في مشاكل اجتماعية في هذا البيت، نحاول إحنا نزيل هاي الأسباب قدر الإمكان. نحاول إنه الطفل مثل ما حكينا قبل ما إنه ينام نحاول نلعبه، نريحه نفسيا، نزيل أي توتر أو ضغط نفسي كان بمر فيه الطفل هذا سواء في المدرسة أو على مستوى البيت، ونحاول نريحه نفسيا، لأنه السبب الرئيسي هو الإجهاد أو التعب النفسي، هو السبب الرئيسي لحصول عادة صرير الأسنان. وقلنا أنه هي تعبيرا عن تنفيس يقوم به العقل الباطن لهذه الضغوط النفسية أثناء النوم. الوقاية أو الطريقة الأخرى للوقاية أنه إذا الطفل هذا انتبهنا عليه أنه صار يمارس هاي العادة بعد زيارة لعيادة أسنان، نحاول نشوف أنه العلاج اللي تم عمله في عيادة الأسنان احتمال الطفل الحشوة اللي تسوت له كانت شوي عالية جزء من الملي، ستؤدي إلى عدم راحة هذا الطفل. وطبعا هو بيكون صغير يمكن ما بيقدر يحكي إنه الحشوة عالية، فبيصير لا إراديا شوي شوي يحك على أسنانه وبصير عنده عادي. إذا تم عمل علاج تلابيس لأضراس هذا الطفل، الأضراس اللبنية إذا تم إزالة العصب منها يفضل إنها تتلبس تلبيسة مؤقتة حتى نحافظ على هذا السن لأطول فترة ممكنة. التلابيس هي إذا كانت عالية أيضا أو التراكيب اللي تم عملها لهذا الطفل عالية ستؤدي أو تدفع الطفل إلى ممارسة هذه العادة. التوجه مباشرة لطبيب الأسنان اللي عالج هذا الطفل، نحاول نكتشف، طبعا الطبيب الأسنان بكل سهولة بيقدر يكتشف إذا كان هاي الحشوة أو هاي التراكيب اللي عملت في أسنان الطفل عالية ولا تمكنه من التطابق في إطباق أسنانه بشكل كامل ومنتظم في آن واحد. إذا تم علاج هاي المشكلة ستزول أو تختفي هاي العادة شيئا فشيئا عند الطفل. النقطة الأخرى اللي إحنا بدنا نوضح أو نشير إلها إنه عند الكبار ممارسة هاي العادة، يعني كبار الأكبر من عمر 18 سنة، بالإمكان عمل جهاز بنسميه جهاز الحارس الليلي. جهاز هذا عبارة عن جهاز بلاستيكي مطاط بتم أخذ قياس أسنان وفك هذا الإنسان وعمل قوالب من خلالها بتم عمل جهاز يشبه أو يلائم شكل وحجم أسنان هذا الإنسان لكي يرتديه أو يلبسه أثناء النوم أو أثناء النهار إذا كان هذا الإنسان بمارس عادة الصرير على الأسنان أثناء النهار. هذا الجهاز مهم جدا، أهميته أنه بيفصل الأسنان العلوية عن الأسنان السفلية أثناء النوم، وبالتالي بيمنع هذا الإنسان من ممارسة عادة الصرير وحك الأسنان بعضها ببعض لأنه بعزلها عن بعض. إذا الإنسان بشد على أسنانه أثناء الليل وهذا الإنسان لابس هذا الجهاز اللي هو اسمه الجهاز الحارس الليلي، هذا الجهاز لأنه مرن ومطاط بيمتص القوة الناتجة عن الشد القوي المطبق على الأسنان، وبالتالي يؤدي إلى تريح الأسنان، حمايتها ووقايتها من الاحتكاك اللي راح يصير ومن التآكل ومن ثم التحسس وفقدان الأسنان والتهابات اللثة. وأهم شيء بحميلنا المفصل الصدغي من التآكل ومن قوة الشد اللي بتكون مطبقة عليه، لأنه هذا الجهاز يعمل على امتصاص القوة المسلطة أثناء صرير الأسنان قبل ما إنها تنتقل إلى المفصل الصدغي. المرضى اللي بتوجهوا لعيادات الأسنان وبتم اكتشاف إنه هذا الإنسان يمارس عادة صرير الأسنان وأدت هاي العادة إلى حصول آلام في عضلات الوجه والعضلات المضغية أو حصول آلام وطقطقة في المفصل الصدغي، عمل هذا الجهاز لهم مباشرة بأدي إلى أنه الإنسان هذا بيرتاح خلال الأيام والأسابيع القادمة، بقل عنده الآلام الموجودة في العضلات المضغية، بقل عنده أو بتبلش تخف وتتلاشى عنده الطقطقة في الفك والآلام الشديدة اللي كان يشعر فيها. احتمال الآلام احنا قلنا توصل للأذن، توصل للعين، أو توصل للرقبة أو إلى الكتف، والآلام هاي بتكون حادة، بصير الإنسان يشعر بأعراض بعيدة جدا عن الأسنان على مستوى المفصل وعلى مستوى العين والأذن والرقبة، وكلها بيكون في الكثير منهم بيكونوا ما خلوا طبيب عظام أو أنف وأذن وحنجرة أو الأخصائيين الآخرين وأطباء عيون، والمشكلة مستمرة لديهم لأنه ما تم اكتشاف أنه هذا الإنسان عنده عادة صرير الأسنان، ما حطينا العلاج الواقي لهاي العادة. أثناء اكتشاف هاي العادة واستخدام هذا الجهاز مباشرة، الأعراض اللي بيعاني منها هذا المريض تزول شيئا فشيئا، بشعر بالراحة هذا الإنسان، ببلش المفصل الصدغي يرجع لوضعه. هذا الحكي إذا لسه كان ما صار في تآكل في طبقات المفصل أو في القرص الغضروفي الذي يفصل بين عظام المفصل وقاعدة الجمجمة، إذا كان بالإمكان يعني تدارك هاي الأمور وما كان صار عندنا تآكل يحتاج إلى تدخل أو علاج جراحي، إذا ما وصلنا لهاي الأمور هذا الجهاز كفيل بأنه يعالج المرضى اللي بيعانوا من هاي العادات وترتب عليها آلام حادة عندهم، كفيل بأنه يعالج ويريح هؤلاء المرضى بشكل كامل.
نعم، بارك الله فيك دكتور.
وفيك.
دكتور، بتنتقل أنا وياك إلى نقطة أخرى، وأنت بتتحدث أثناء حديثك تحدثت عن آلام المبرحة والقوية التي تصاحب عملية الصرير وهي ما تسمى بآلام المفصل الفكي.
نعم.
هناك أسباب لها ويعني علاج إلى آخره، لكن قبل ذلك بس خلينا أخذ بعض المشاركات على الفيسبوك عشان ما يدركنا الوقت قبل ما نجاوب عليها. مشاركة الأولى من أخ أحمد بقول السلام عليكم، أريد أن أسأل هل يكفي تنظيف الأسنان بالسواك بشكل منتظم تطبيقا للسنة والاستغناء عن فرشاة الأسنان وجزاكم الله خيرا. احنا بنشكر الاخ احمد لانه هو سؤال يمكن احنا فاتنا نساله، انه هل يغني السواك عن فرشات الاسنان ولا لازم يكونوا اثنين متلازمين مع بعض؟
نحن نفضل اثنين متلازمين مع بعض، لانه السواك بدايه احنا قلنا انه السواك مفيد جدا، اولا يعمل على تنظيف الاسنان، يعمل على تنشيط وعمل مساجات للثه، ويحتوي على الكثير من المواد الكيماويه التي تعمل على قتل الجراثيم وإزالة العفونة وعلى تبييض الأسنان وإعطاء رائحة طيبة للأسنان، وهو كإجراء وقائي أيضا للأسنان البالغين وأسنان الأطفال لأنه غني جدا بالفلورايد وبيعطي الأسنان مناعة وقوة ضد التسوس. لكن نحن نفضل أيضا استخدام الفرشاة، لأن الفرشاة بإمكانها أو بإمكان خصلها أنها توصل لأماكن ما بين الأسنان المتراصة أو بين الأضراس، الأماكن بسهولة إنه نوصلها للأسطح الداخلية للأسنان ونخليها توصل لكافة الأسطح الخارجية والداخلية والأسطح المضغية. السواك أنا بتصوري إنه صعب إحنا نوصله لكافة الأسطح هاي، وبالذات إنه أيام زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت التغذية الطبيعية وكانت المياه اللي بيشربوها كفيلة بأنها تعطي قوة مناعة للأسنان يعني حتى إلى قبل عدة سنوات، لكن في أيامنا هاي قلنا أنه العناصر الغذائية أو التغذية اللي بيعتمدوا عليها الأطفال للأسف تغذية سيئة ما بتعطي أسنانهم قوة ومناعة ضد التسوس، وبالتالي وعدم التنظيف الكافي للأسنان كفيل أيضا أنه هاي الأسنان نتيجة لضعفها سيحدث بها التسوس سريعا وسيؤدي أيضا إلى حصول التهابات حادة في اللثة. نفضل أنه الازدواجية ما بين استخدام أو الجمع ما بين استخدام الفرشاة واستخدام السواك وأيضا استخدام الخيط السني. الخيط السني إذا إحنا أردنا أنه يكون نظافة الفم والأسنان نظافة كاملة 100%، يجب الجمع ما بين السواك فرشاة الأسنان والخيط السني أيضا، وفي كإجراء وقائي أيضا استخدام المضمضة أو غسول الفم حتى ما يتبقى بكتيريا أو جراثيم في الفم وتعمل على تسوس الأسنان والتهابات اللثة.
نعم بارك الله فيك. أيضا معنا الأخ فؤاد قواريق أيضا على عبر صفحة الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ فؤاد، أريد أن أسأل ما هو الفرق بين الأسنان الحساسة والأنواع الأخرى من الأسنان، وكيف يمكن هذا الشق الأول والشق الثاني، وكيف يمكن حماية الأسنان الحساسة؟ سؤال الآخر أيضا عن التكلس على الأسنان، هل هناك فرق بينه وبين التسوس من ناحية الألم أو من ناحية اللون؟ هذا السؤال.
طيب الأسنان الحساسة اللي هي الأسنان اللي تتعرض للألم أثناء شرب أي شيء بارد أو حار، يبين أنه وضع الأسنان مش طبيعية، وضعها حساس. احتمال أنه حساسية الأسنان تكون نتيجة لطريقة خاطئة في تنظيف الأسنان. قلنا إذا إحنا بنستخدم فرشاة الأسنان بصورة أفقية واستخدمنا فرشاة خشنة تؤدي إلى تأكل طبقات الأسنان، ستعمل على تحسس الأسنان. تحسس الأسنان علاجه استخدام معجون خاص اسمه سنسوداين، وفي منه صار أنواع من المضمضة أيضا سنسوداين. هاي المادة تحتوي على مواد تعمل على تكوين طبقة فوق العصب تحمي العصب من أي تأثير حراري، وبالتالي شيئا فشيئا، أول شيء استبدال الفرشاة بفرشاة ناعمة، ثانيا العمل على تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة ليس بصورة أفقية أو بصورة عمودية وإنما بصورة دائرية حتى ما يصير في تأكل في طبقات السن. أيضا استخدام هاي المعجين اللي قلنا سنسوداين أو مضمضة سنسوداين حتى تكون لنا طبقة وتساعد على حماية العصب. في حالات إذا صار في تأكل في طبقة السن واضحة يجب زيارة طبيب الأسنان، بإمكانه وضع أنواع من الفلورايد على هاي الأماكن من الأسنان لمنع التحسس فيها والقضاء على التحسس فيها، وإذا كان التأكل صار كبير بالإمكان عمل حشوات لتغطية هاي الأماكن وحماية العصب منها.
نعم.
بالنسبة للجزء الآخر من السؤال، التمييز ما بين التكلس وتسوس الأسنان، التكلسات بتكون هي عبارة عن طبقة من الجير اترسبت على الأسنان أو ما بين الأسنان واللثة، وبتكون هي في الأصل بقايا فضلات الطعام لم يتم إزالتها في وقتها، وبالتالي مع الأملاح الموجودة في اللعاب تكلست وتصلبت حتى لا يمكن إزالتها بالفرشاة العادية، وإنما يجب التوجه لطبيب الأسنان لتنظيف هاي التكلسات. التكلسات إذا استمرت لفترات طويلة مع الأصباغ الموجودة في الطعام يتحول لونها إلى البني الغامق أو إلى اللون الأسود، فبعض الناس بتبادر إلى ذهنهم نتيجة للونها الأسود إنها تسوس، فهي طبعا في فرق ما بينها وما بين التسوس. التسوس بيكون واضح وهي طبقات موجودة على الأسنان وخاصة في الأماكن القريبة من اللثة بيكون واضح هاي طبقة من التكلس، فضلات طعام تكلست وصارت مثل الحجار، يعني لما بنظفها طبيب الأسنان كأنه بطلع قطع من الحجار من فم المريض.
نعم بارك الله فيك دكتور.
فيكم.
بالعودة دكتور إلى موضوع آلام المفاصل المفصل الفكي، فيما تبقى من وقت البرنامج يا ريت تعطينا فكرة عن هذا المرض، وهل هو فعلا يعتبر مرض يعني ولا هو فقط أعراض؟
هي أعراض، يعني احنا بنحكي اضطرابات في المفصل الفكي الصدغي.
نعم.
الاضطرابات هاي إلها تقريبا ثلاث أسباب. السبب الأول قلنا أنه عادة الصرير على الأسنان أو الشد على الأسنان أثناء النوم أو لما بيكون بعصب الإنسان، وقلنا هذه علاجها وضع إذا كان الإنسان قلنا الأطفال الصغار نحاول أنه نعالج الوضع النفسي أو السبب إذا كان سبب سوء في الإطباق نتيجة لحشوات أو تراكيب عالية. لدى البالغين إذا هذا السبب موجود وكان طبعا التوتر النفسي أيضا عند الكبار هو سبب رئيسي فيها أو سوء الإطباق أيضا، لكن في حالات كثيرة عند الكبار بتكون هاي سبب نتيجة لضغط عادي عندهم صارت نتيجة قلنا لتنفيس أو تعبير العقل الباطن عن الضغوط اللي بمر فيه هذا الإنسان أثناء النهار. استخدام الحارس الليلي هذا أولا بتريح وبتعالج كثير من حالات توتر واضطرابات المفصل الفكي. في حالات كثيرة بصير عندنا اضطرابات في المفصل الفكي نتيجة لأنه الإنسان بيكون عنده تسوس في جهة معينة أو قالع بعض الأضراس عنده مفقودة بعض الأضراس نتيجة لقلعها ومش امرأة معوض بدلها وصار بدل ما بيأكل وبيمضغ على الجهتين بيأكل على جهة واحدة وبالتالي صار بيحمل هاي الجهة أكثر من طاقتها. المفروض أنه إحنا بالأكل نمضغ على الجهتين. الضغط الشديد اللي احنا قلنا اللي بتمارسه العضلات المضغية لما بتوزع بالتساوي على الجهتين يتوزع على الأسنان بالتساوي وينتقل بالتساوي إلى المفصلين في الجهة اليمنى واليسرى. لكن إذا كان عندنا احنا تسوس في ناس بكون متخوف انه يزور طبيب الأسنان او مهمل انه يزور طبيب الأسنان لعلاج هاي التسوسات وشيئا فشيئا بصير انه بيأكل على جهة واحدة. هنا تبدأ لديه ألام واضطرابات المفصل الصدغي نتيجة لتحميل هاي الجهة أكثر من طاقتها. التوجه لطبيب الأسنان لعلاج السبب وللعودة شيئا فشيئا للأكل على الجهتين حتى نوزع ضغط المضغ الطعام على الأسنان بالتساوي ومن ثم على المفصل بالتساوي وحتى يرجع وضع المفصل إلى وضعه الطبيعي شيئا فشيئا. السبب الثالث الناس اللي عندهم تزاحم شديد في الأسنان وبكون في أسنان صار أطول شيئا من الأسنان الأخرى اللي موجودة سواء في نفس الجهة أو في الجهة الأخرى. وبالتالي عندما الإنسان بده يمضغ أو بده يسكر على أسنانه هاي الأسنان هي أول من تتطابق مع الأسنان المقابلة في الفك الآخر. وبالتالي معظم ضغط مضغ الطعام يتركز على السن أو الأسنان الموجودة هاي وينتقل إلى المفصل اللي موجود في نفس الجهة. وبالتالي يعرض المفصل إلى ضغط أكثر من طاقته لأنه ما بيتم توزيعه بالتساوي على الأسنان بسبب سوء إطباقها وسوء انتظامها ولا يتم توزيعه أيضا بالتساوي على الجهتين. فعلاج هؤلاء المرضى بيكون بحاجة لعلاج تقويم للأسنان لتنظيم الأسنان لجعلها كلها بالتساوي بنفس الطول وتعويض الإنسان أنه يرجع يأكل على الجهتين لحل المشكلة في المفصل الفكي الصدغي.
نعم.
من المهم جدا علاج هاي الأسباب اللي احنا ذكرناها لأنه مشاكل المفصل إذا ما تعالجت الأسباب اللي احنا بنقول عليها.
وهذا دكتور السؤال كنت أسألك إياه أنه هل هناك آلام مصاحبة لموضوع المفصل الفكي؟ يعني هل بشعر المريض بآلام معينة في أي جزء من الرأس مثلا عندما بتكون الفترة طويلة؟
الآلام أولا تبدأ في المفصل الفك الصدغي. الإنسان اللي بيعاني بأشر إلى منطقة المفصل أو إلى أسفل الأذن آلام شديدة تنتقل قلنا إلى الرأس أو إلى الأذن أو إلى العين أو إلى الرقبة. كثير منهم أثناء لما يصحى من النوم عادة بيشعر الآلام موجودة في الرقبة وفي الكتف وفي الأذن وفي جهة الوجه وجهة الخد كلها يعني بنفس الجهة بأشر على الألام هاي. اللي بصير إن عند هؤلاء الناس إنه تصاحب أول شيء بصير في طقطقة في المفصل. حصول الطقطقة يعني إنه في شيء غير طبيعي عماله بتعرض المفصل لضغط غير طبيعي بيعبر عنه بصير إنه يطقطق. شيئا آخر إنه بصير صاحب الطقطقة هاي آلام بصير لما يفتح الإنسان فمه أو أثناء مضغ الطعام بيسمع طقطقة أو خشخشة وبصير يأكل ويعاني من آلام أثناء المضغ. المشكلة الأخرى أنه بصير مع مرور الوقت لا يستطيع هذا الإنسان فتح فمه بالحجم الكافي والحجم الكامل بصير أقصى فتحة لفمه يعني ما بيقدر يفتح إلا لنصف فتحة تقريبا بصعوبة أنه يفتح فمه بشكل كامل. وإذا ضغط على حاله فتحه بشكل كامل يشعر بآلام كبيرة في المفصل. هنا العلاج مهم جدا. في البداية نعالج الأمور هاي قبل ما أنها تتفاقم لأنه إذا تفاقمت بيحتاج بعد هيك العلاج المفصل إلى مساجات في عضلات المضغية لتريحها نتيجة للإجهاد اللي حصل نتيجة للأسباب اللي ذكرناها. إذا صار في تآكل عندنا في المفصل راح يصير بحاجة إلى علاج جراحي تدخل جراحي وعمليات جراحية في هذا المفصل وهذه أمور ليست بالسهلة يعني ومكلفة جدا. فالعلاج الأمور يعني مثل ما احنا كل مرة بنحكي درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا في عنا تسوس في طحونة ما نخلي الأمور تتفاقم إنه نأكل على الجهة الثانية ونتركها ونهملها ولدرجة إنه نخلع الطحونة هاي في المستقبل ويصير عنا مشاكل في المفصل. بالإمكان من البداية المتابعات الدورية الزيارات الدورية لأطباء الأسنان واختصاصية تقويم الأسنان بالإمكان إنها تكتشف لنا عدم انتظام في الأسنان وحل هاي الأمور بأجهزة تقويمية بسيطة قبل ما أنه تتفاقم الأمور وتصير بحاجة لعلاجات معقدة في المفصل، علاجات جراحية نحن في غنى عنها.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. يعني لو تعدلنا بس باختصار، لأنه الموضوع شوي تعلق أو تحدثت عن بعض الاضطرابات والأعراض في آلام في الأذن في العين، بشكل سريع دكتور قبل ما نختم الحلقة عن موضوع المفصل الفكي، أسبابه وعلاجه سريعا دكتور.
الأعراض يعني الأسباب قلنا عدم انتظام في الأسنان وتزاحمها، وقلنا علاجها توجه الاختصاصي تقويم الأسنان لتنظيم الأسنان هاي حتى نتمكن من توزيع مضغ الطعام على الأسنان بالتساوي في الجهتين اليمنى واليسرى، والانتقال الضغط هذا ينتقل بالتساوي إلى المفصلين في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى. إذا كان عندنا عدم تناسق في حجم الفكين وعدم تطابقهم أيضا، وهي من علاج عند اختصاص تقويم الأسنان، إذا كان في نمو متسارع في الفك السفلي مثلا أو قصر في نموه أو قصر في نمو الفك العلوي، هاي أيضا من الأسباب الرئيسية التي تحدث لنا مشاكل واضطرابات في المفصل الفكي، وعلاجها قبل عمر 12 سنة، لأنه قصور نمو أو زيادة في نمو أحد الفكين علاجها بالوسائل البسيطة عند اختصاص تقويم الأسنان يجب أنها تكون قبل عمر 12 سنة، وهذا ما سنأتي على ذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله، ضرورة وفوائد العلاج المبكر لدى الأطفال. الأكل على جهة واحدة قلنا بسبب حصول في بعض الأسنان وقلعها وعدم تركيب أسنان أخرى بدالها في مكانها، وعدم الأكل على الجهتين مما يدفع الإنسان هذا أنه يأكل على جهة واحدة ويحملها أكثر من طاقتها. الأعراض اللي بيعاني منها هذا الإنسان اللي عنده مشاكل أو اضطرابات في المفصل الفك الصدغي قلنا أنها تشمل الآلام اللي بتحصل أو بيشعر فيها الإنسان في المفصل، تشمل آلام في الرأس، طقطقة أو خدر في المفصل، تقييد في حركة الفك وحركة المفصل وعدم القدرة في المستقبل على فتح الفم بالحجم الكافي، تقل قدرة هذا الإنسان على فتح الفم شيئا فشيئا، أصوات الطقطقة وأصوات احتكاك أو خشخشة أثناء فتح الفم وأثناء مضغ الطعام، آلام في أحد المفصلين أو في الاثنين معا. في أحيان كثيرة أيضا يحصل لدى هؤلاء انحراف الفك إلى أحد الجانبين، يعني المنطقة من المفصل إذا تضررت الجهة أكثر من الجهة الأخرى أثناء هذا الإنسان فتح الفم بالحجم الكافي يؤدي إلى انحراف وانزياح الفك إلى الجهة الأخرى، بصير عنده انحراف لما بيفتح تمه ما بيفتح بشكل منتظم وإنما بيزيح على جانب على أحد الجانبين. عدم قدرة هذا الإنسان على الفتح بشكل كافي وهذه مشكلة، يعني هاي بتبين لنا أنه صار عندنا أوضاع المفصل وصلت الالتهابات والتآكل في المفصل إلى درجات بعيدة يصعب علاجها، تحتاج إلى علاجات معقدة، علاجات لتقويم الأسنان، استخدام أجهزة أيضا قلنا في الحالات العادية بالإمكان استخدام جهاز الحارس الليلي، لكن في لما بصير انه الانسان عنده آلام حادة وبتوصل عدم القدرة هذا الشخص على فتح فمه بشكل كافي نحتاج حارس ليلي بانواع خاصة، انواع ما بتكون طرية مثل ما قلنا مطاطية تمتص قوة الشد، وانما انواع صلبة لتعيد تأهيل المفصل الصدغي. احيان كثيرة يحتاج الى عمل غسل لهذا المفصل عند هذا العلاج يتم عند جراح الوجه والفكين نتيجة للشد على هاي على المفصل يؤدي إلى حصول أو تراكم غازات حوالين المفصل وبصير في عنا يتراكم أيضا بقايا فضلات اللي بتخرج من العضلات المضغية مثل حامض اللبن ما يسمى بحامض اللبن، والغازات اللي موجودة هاي اللي بتعمل على توتر العضلات وإجهاد العضلات هاي بحاجة إلى إنه يدخل الجراح إبرة إلى المفصل لعمل غسل وشطف للمفصل في مكانه لإراحة هذا الإنسان وعودة المفصل للعمل إلى وضعه السابق واختفاء الآلام اللي بيعاني منها هذا الإنسان شيئا فشيئا.
نعم بارك الله فيك دكتور. إن شاء الله في الحلقة القادمة راح نتناول برضو موضوع مهم اللي هو أهمية العلاج المبكر، لأنه كما ذكرت الوقاية خير من العلاج. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان الفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان بالقدس، كان معنا من القدس. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، ونلتقي بك إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
حياك الله.
حياكم الله.
وكذلك أتوجه لكم أيها الأحبة المستمعون أينما كنتم في كل مكان، على حسن استماعكم أتمنى لكم حياة طيبة بعيدة عن الأمراض بإذن الله. أرسموا الابتسامة على وجوهكم، ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلمتك سلمتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
استمعنا وإياكم يا إخوة الإسلام والإيمان.